بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتفتأن أما وأبيك لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وبينت إن هذا الحديث الغرض منه الحث على دفع الحقوق والمبادرة إلى التخلص من حقوق أو من حقوق الآخرين المتعلقة بالإنسان، حتى إذا ما فجأه الموت وأدركه لا يكون محتاجا إلى الوصية. كما أن هذا الحديث يفيد بأن للإنسان أن يبادر إلى كتابة وصيته، بحيث إنه لو فاجأه الموت لا يضيع حق عليه لأحد، ربما لم يخبر به ولم يعلم به أحدا. وهذا هو محل الشاهد من الحديث ومناسبته للترجمة، فهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول من الإسراع والمبادرة إلى دفع حقوق الناس أو الوصية بذلك وكتابة ذلك، بحيث لا يحصل ندم فيما لو فاجأه الموت وأدركه، لأنه قد ضمن وصيته ما عليه من الحقوق، أو أنه بادر ودفع ما عليه من الحقوق لأصحابها. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، وجمعنا بين الأقوال التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى، وبين من رأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي. فمن نفى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قصد الوصية الخاصة بالخلافة وبالإمامة من بعده. ومن أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى إنما كانت الوصية إما فيما يتعلق بأعطيات لبعض الناس أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر للداريين وغيرهم بأن يعطوا جاد 100 وسق من خيبر، أو أنه أمر بأن ينجز الوفد بما كان ويجاز الوفد بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز. فهذه وصايا في أمور تتعلق بأموال عامة، أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من وصيته فيما يتعلق بضرورة التزام العبادات وأداء الطاعات وتجنب المعاصي، كوصيته عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبما ملكت بما ملك الناس من أيمان، فإن هذا يتطلب أن يحسن الناس إلى الموالي وأن يقيموا الصلوات ولا يضيعوها أو يفرطوا فيها أو يؤخروا أداءها. بهذا جمع بين الأحاديث التي أثبتت الوصية والتي منعت الوصية. وكنا وقفنا عند قوله قال وأخرج أحمد والنسائي وابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجه، يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما وصى به قوله الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال ومن حديث، أي وله شاهد آخر من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند النسائي، يعني أخرجه بسند جيد أي بهذا المعنى، وهو الوصية بالصلاة والوصية بملك اليمين. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أورد منها صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر في كتاب الوصايا أي من صحيح البخاري وشرحه شطرا صالحا أي عددا من هذه الأحاديث تصلح للاحتجاج بها، وقد جمعت في ذلك رسالة مستقلة. وهذا قول الإمام الشوكاني، أي أنه أفرد في الوصية رسالة جمع فيها كثير من هذه الأحاديث، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. ثم قال واستدلوا أيضا على توجيه نفي من نفى الوصية مطلقا إلى الخلافة، أي واستدل أهل العلم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي، أن المراد بنفي الوصية هنا إنما هو التنصيص على الخلافة والتنصيص على الإمامة من بعده. هكذا يحمل نفي من نفى الوصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مما استدلوا به على ذلك، قال بما في البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يستخلف، وهذا إنما قاله عمر رضي الله عنه يوم أن طعن واستشهد، وطلب منه الصحابة رضوان الله عليهم أن يوصي بالخلافة من بعده لغيره أو لأحد من المسلمين، فنظر عمر رضي الله تعالى عنه وقال له من أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن أترك أي لا أستخلف ولا أوصي فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي مات عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف. ثم إنه رضي الله تعالى عنه عمل أمرا وسطا جمع بين الفعلين، فقد أوصى لأهل الشورى 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنهم، حصر الخلافة فيهم وترك أمر اختيار واحد منهم للمسلمين من أهل الحل والعقد. وكانت هذه الفعلة منه رضي الله تعالى عنه بادرة طيبة، واستنبط منها أهل العلم أحكاما وفوائد كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، لكنه محل الشاهد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، بمعنى أنه لم ينص على واحد نصا بينا بأنه الخليفة، وإن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا من أمور كثيرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها استنبطوا منها أن الخليفة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولذلك قال أهل العلم وأهل الحل والعقد منهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ومنها ما جاء من أنه سئل يعني عن أمور، جاءه رجل فسأله أمرا فقال ووعده به، فقال فإن لم أجدك قال أبو بكر يعني يوفي لك، وهكذا مما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار أبا بكر رضي الله تعالى عنه لهذا الموقف. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وفقوا كل التوفيق عندما اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستخلف، قال وبما يعني ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، قال وبما أخرجه أحمد والبيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما ظهر يوم الجمل، ومعنى لما ظهر يوم الجمل يعني لما انتصر في اليوم وفي الموقعة التي سميت بموقعة الجمل، وكانت هذه الموقعة قد وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد شاركت في هذه الموقعة وقد كانت على جمل، هذا الجمل أخذ وهذا الجمل أسر بمن فيه. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه يعني رد عائشة رضي الله تعالى عنها ردا جميلا، فسميت الموقعة بموقعة الجمل. لما انتصر علي رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم قال مقالته المشهورة، قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا. وهذا نص منه رضي الله عنه في إبطال دعوى من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص عليا بالخلافة وبالولاية ونص على ذلك. ولهذا يرد الإمام الشوكاني رحمه الله على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعده لأحد. قال: لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا الحديثة. قال القرطبي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه، فرد ذلك جماعة من الصحابة وكذا من بعدهم، وممن رد ذلك علي رضي الله تعالى عنه كما سمعنا في هذا الخبر. قال: فمن ذلك ما استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، كيف أوصى وقد مات بين سحري ونحري، أي فلم يوصي بشيء. قال: فمن ذلك ما استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني الحديث المتقدم. ومن ذلك أي ومن الأحاديث أن عليا، ومن ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لم يدع ذلك لنفسه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعه يوم السقيفة، ولم يدعه يوم أن تسلم الخلافة، ولم يدعه بل نفاه في يوم الجمل، يوم أن ظهر وانتصر وكان الأمر قد انتهى إليه، بل إنه رضي الله عنه نفى ذلك، مما يدل على تأكيد هذا المعنى. قال: ومن ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لم يدعي ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره لأحد من الصحابة يوم السقيفة. والمراد بيوم السقيفة هو اليوم الذي اجتمع فيه بعض المهاجرين والأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، لما بلغ المهاجرين أن بعضا من الأنصار رضوان الله عليهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يؤمروا عليهم أميرا، فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وأبو عبيدة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وتفاوض الناس في ذلك الموطن وتكلموا وبينوا أفضلية وأحقية الخلافة لمن، وانتهى الأمر بهم إلى أن الخلافة إنما تكون في قريش. ثم طلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يبايع الناس أحد الرجلين، إما أبو عبيدة وإما عمر رضي الله تعالى عنه، لكنهما امتنعا ورفضا وقدماه للخلافة وبايعه عمر رضي الله عنه ثم أبو عبيدة، ثم تبعهم من كان حاضرا ذلك المجلس من الأنصار ومن المهاجرين، ثم بايع الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، وكانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه محطا لفتنة كادت تقوم لولا لطف الله سبحانه وتعالى بهم. يقول هنا: إن علي رضي الله عنه في ذلك اليوم لم يصرح ولم يقل لأحد إننا لنا خلافة، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا، مما يرد ويبطل دعوى الشيعة والرافضة في ذلك. قال: وهؤلاء، يعني والشيعة الذين يزعمون ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، إنهم ينتقصون عليا من حيث لا يشعرون، لأنهم يتهمونه بالممالأة ويتهمونه بالكذب ويتهمونه بالتقية، وعلي رضي الله تعالى عنه مبرأ من ذلك. ولهذا قال هنا رحمه الله: قال: وهؤلاء يتنقصون علي رضي الله تعالى عنه من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى المداهنة. إيش عندكم بعد ذلك؟ إيش في نسختك عبد الحكيم؟ ها؟ تقيد؟ هكذا في كل النسخ، لكن ما لها معنى، والظاهر أنها إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. ولأن التقية عندهم، وهكذا صرحوا كثير منهم، صرح إنما ترك علي رضي الله عنه المطالبة بذلك تقية أو تقية، هكذا يظهر لي والله أعلم، لكن ما عندنا يعني ما يدل على تصويب هذه الكلمة إلا بالرجوع إلى كلام الإمام القرطبي. هذا ما هو في أحكام القرآن، لابد في شرح مسلم في كتاب المفهم أبو العباس القرطبي، مفهوم مطبوع الكتاب. أيوه. قال: والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. انتهى كلام أبو العباس، انتهى كلام القرطبي. قال: ولا يخفى أن نفي عائشة رضي الله تعالى عنها للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات، فإذا أقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شيء معين قبل، لأنه لا تنافي بين نفيها وإثباته. قوله: مكتوبة عند رأسي. قال: استدل بها على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. قال: وخص محمد بن نصر يعني المروزي من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، يعني أن الوصية هي الوحيد الحكم الوحيد الذي يقبل فيه الكتابة، أما غير الوصية من الحقوق فلا بد من إيه؟ من الشهادة. وفرق محمد بن نصر بين الوصية وبين غيرها من الحقوق، قال: لأن الوصية جاء النص فيها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى، قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. قال: فالنص على الوصية جعل هذه خصوصية لها وفيها دون غيرها، كأنه يقول إن بقية الأحكام كإثبات الدين، إنسان كتب سندا يقر فيه بدين عليه أو يدعي فيه حقا لغيره، كل ذلك لا يثبت إلا إذا اقترن بالشهادة مع الكتابة. أما الوصية قال: فيجوز أن تخلو من الوصي من الشهادة لأن الشارع نص عليها. هذا ما أراده بقوله. قال: وخص محمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. قال الحافظ: وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط الشهود، لما فيها من ضبط المشهود به. قالوا: ومعنى قوله وصيته مكتوبة عنده أي بشرطها، يعني بالكتابة وبالإشهاد. وقال المحب الطبري: إضمار الإشهاد فيه بعد، إضمار الإشهاد فيه بعد، كأنه يرد على ما ذهب إليه الجمهور. قال: لأن الله تعالى لو يعني عين الشهادة لأظهرها، وكونه سكت عن الشهادة واكتفى بالكتابة فهذا مشعر بأن الوصية تقبل وإن لم يشهد عليها. ولعل أيضا هناك سبب، وهو أن الإنسان قد يوصي بأشياء لا يريد أن يطلع عليها كثير من الناس أو بعض الناس، وإنما يكتفي أن يطلع عليها ورثته بعد موته، ولذلك لم يحبذ أو لم يشترط فيها الإشهاد. هذا ما أشار إليه بقوله وقال نحب الطبري إضمار الإشهاد فيه بعد، وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق، وإلا وقال القرطبي ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة. الأصل هو الوصية، يعني إن أوصى بقوله فيحتاج إلى إشهاد، وإن كتب فيكتفى بالكتابة وإن لم يشهد عليها، لكنه إذا شهد أو إذا أشهد عليها كانت الوصية أكمل، لأن الإشهاد مطلوب، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أدب الكتابة في الحقوق ونص فيها على الإشهاد، كما جاء في آية الدين من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال وأشهدوا ذوي عدل، إلى أن قال وأشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى غير ذلك. فالآية دلت على الكتابة ونصت على الإشهاد، وهذا الحكم ينطبق كما ينطبق على الدين ينطبق على الوصية، بل ربما كان في الوصية أشد حاجة، لأنه كما مر بنا أن الوصية أو أن الدين يجد من يطالب به، لأن أصحاب الحقوق يطالبون بحقهم ويقيمون الأدلة على ذلك، وأما الوصية ففي الغالب أنها لا تجد من يطالب بها، ولذلك الله سبحانه وتعالى حث الورثة على تنفيذ الوصية، وبين أن هذه الوصية حق الله، ولذلك جاء ذكرها مقدما في آيات المواريث على الدين، كما في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال وقد استوفينا الأدلة على جواز العمل بالخط في الاعتراضات التي كتبناها على رسالة الجلال في الهلال، فليراجع ذلك فإنه مفيد. كأنه يعني كتب في هذه الرسالة ما جرى فيه الخلاف بين أهل العلم في مسألة الاكتفاء بالكتابة، أو أنه لا بد من إشهاد على تلك الكتابة، والذي يظهر من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله أنه رجح الاكتفاء بالكتابة، خصوصا إذا كانت هذه الكتابة معروفة الخط، إذا كتب الإنسان بخطه وخطه معروف بين الناس فإنه يكتفى بذلك. هذا ما أشار إليه، ورسالته كأنه سماها الجلال أو على رسالة الجلال في الهلال، هذه تحمل على الوصية باللسان، ها؟ أو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، جاء الأمر فيها مطلق، وهناك آيات قيدت وبينت أدب الوصية بأنها تكتب وأنه يشهد عليها يستشهد عليها، فتكون الآيات يكمل بعضها بعضا. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك. هكذا جاءت اللفظة. وهذه هذا الحديث جاء ومر بنا مثله، وأن قوله أما وأبيك أن هذا يحمل على إما أن يكون هذا القول قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، أو أنه مما جرت عادة العرب أن تنطق به ولا تقصد بذلك قسما، ولا تقصد بذلك قسما. وقد مر بنا وبين الشارح ورجح أن هذا كان في أول الأمر، ثم لما نهي عن الحلف بغير الله كان منهيا عنه. والراوي لما روى هذا الخبر روى وحكى ما كان قد قيل، وإن لم يقصد من ذكر ذلك أن يكون قسما. أما وأبيك لتفتأن، هكذا جاءت اللفظة، وجاءت في بعض الروايات لتنبأن. وكلمة لتنبأن بينت المراد من لتفتأن، لأنه قال تفتأن مأخوذة من الفتية، أي ستأتيك الفتوى، وإخبار الإنسان بالفتوى هو من باب الإخبار ومن باب التنبيه، فيكون معنى لتنبأن تفسير لمعنى لتفتأن. أن تصدق يعني إذا أردت أن تعرف أن أفضل أنواع الصدقة وأعظمها أجرا هو أن تصدق، ومعنى أن تصدق يعني أن تتصدق. حذفت إحدى التائين على سبيل التخفيف لمعرفة المراد، أو أن تصدق، تصدق على أنها تدغم التاء في التاء، أن تصدق. قال: أن تصدق وأنت شحيح، صحيح. ومعنى صحيح يعني في كامل صحتك وعافيتك، وفي حال شحك، لأن الإنسان عندما يكون صحيحا وعندما يكون مكتمل القوى في الغالب يكون أكثر شحا وتعلقا بالحياة فيما لو لحقه مرض أو أصابه ما يكرهه وما يضيق عليه حياته. فإن الإنسان إذا كان على هذه الحال وتصدق، فإن صدقته تكون أكثر إخلاصا مما لو تصدق وهو مريض، لأنه إذا أحس بالمرض ودنو الأجل عندئذ يبادر إلى الصدقة ويكثر منها رغبة في أن يبقى له ثوابها. أما في حالة الصحة واكتمال الجسد فإنه يغلب عليه الشح لتعلقه بالدنيا ولحرصه على ما عنده وما تحت يده من مال، ولذلك قلما يخرج الصدقة. فإذا كان هذا حاله وبادر بإخراج الصدقة وبادر بالإنفاق في سبيل الله، فإن هذه المبادرة تدل على إخلاصه وتدل على صدق نيته في صدقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تعرف أفضل الصدقات وأعظمها أجرا وأكثرها ثوابا فتصدق حال كونك صحيحا شحيحا، لأن صدقتك في هذه الحال تنبئ بصدق نيتك واحتسابك الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
ولهذا قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، أي وترجو البقاء والاستمرار في الحياة، ولا تمهل أي ولا تؤخر الإنفاق حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني حتى إذا قاربت الروح في خروجها من الحلقوم، وليس المراد بها إذا بلغت الحلقوم، لأنها إذا بلغت الحلقوم كان ذاك وقت الحشرجة ووقت النزع، ولا يستطيع الإنسان أن يوصي وهو في تلك الحال، وإنما أراد حتى إذا أحس الإنسان بقرب أجله ودنو أجله، إما بسبب المرض وإما بسبب طارئ يطرؤ له، فعندئذ يبدأ يوصي ويقول أعطوا فلان وأعطوا فلان، فإن هذه الصدقة ليست بفاضلة، وإن هذه الصدقة تدل على أن الرجل ليس يعني مخلصا في صدقته، وإنما فعل ذلك تحسبا من خروج ومن خروجه من الدنيا، ولذلك يريد أن يلحق فيقدم شيء من الحسنات بين يديه. ومعلوم أن الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا وصل إلى هذه المرحلة لا يقبل له تصرف، ولا يقبل منه أيضا صدقة، لأنه أخر كما جاء ذلك عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحاب الأموال أن يتصدقوا بها حال الصحة والكمال، لا حال الإحساس بالموت، لأنه في حال الإحساس بالموت صدقته لا تقبل. ومعروف أن من كان في حال الموت أو في مرض الموت لا يقبل منه تصرف، لأنه في هذا كأنه يحسد ورثته، لأن هذا المال سينتقل بعد موته إلى ورثته، حيث إنه قد تعداه أو قد فاته أن يتصرف في ماله بما يعود عليه بالنفع. له في الثلث إذا كان ما كان في مرض الموت، أما إذا تصرف في مرض الموت هو الأصل أن الإنسان يوصي في غير هذه الحال، أما وصيته في هذه الحال فكثير من أهل العلم لا يقبل منه هذه الوصية، لأنه ليس أهلا لها، ولأن تصرفات المريض في مرض الموت يعني كثير من أهل العلم لم يقبلها، ولأنها جاءت أيضا في معرض الذم، حتى إذا بلغت الحقوق قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فلم يذكر الشارع ذلك على سبيل الثناء والمدح. نعم، المراد بها هنا صدقة التطوع، لأن الأصل صدقة الواجبة هي في حق يعني هو ملزم بدفعها، وإذا توفي ولم يخرجها أولاده وإن لم يوصي، لكن نحن هنا نتكلم عن ما يفعله على سبيل الوصية، فهذا محمول على الصدقة الجائزة وليست الايه الواجبة. لأن القرآن استخدم لفظة الصدقة واستخدم لفظة الزكاة في الواجبة، فالمسألة تتوقف على القرينة التي تدل على أن المراد بهذه الصدقة هو الوجوب، أو المراد بهذه الصدقة الصدقة غير الواجبة. والظاهر هنا أنها ليست من الواجبة، لأن هذا الرجل سأل أي الصدقة أفضل، والزكاة ليست مما يجري فيه أفعال التفضيل لأنها صدقة واجبة يتعين أداؤها، إنما الذي يجري فيه أفعال التفضيل في الصدقة الإيه؟ الجائزة. ها؟ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. حضر أحدكم الموت، هل يبلغ مرحلة أن تخرج أو أن تصل الروح إلى الحلقوم؟ المراد بها الوصية قبل ذلك، وهذا الذي جاء في أول الحديث في الحديث الماضي، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وهو يريد أن يوصي بشيء إلا وإيه ووصيته مكتوبة عنده. قال ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، إما على سبيل الوصية أو على سبيل الصدقة أو على سبيل الدين، وقد كان لفلان كذا. فهذا هو الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد من الإنسان أن يبين ما له وما عليه من الحقوق في وقت غير وقت الاضطرار. وإن المبادرة إلى بيان ما على للإنسان من حقوق أو ما على الإنسان من حقوق، هذه المبادرة يتعين ويلزم المؤمن أن يفعلها، كما مر بنا في حديث أو في الحديث الماضي ما حق امرئ مسلم. قال قوله أي الصدقة، الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني أخرجه أصحاب الكتب السبعة ما عدا الإمام الترمذي. قال أي الصدقة أفضل أو أعظم، هنا جاءت الرواية على سبيل الشك. قال في رواية البخاري، في رواية للبخاري أفضل، وفي أخرى له أعظم، يعني جاءت الرواية مرة بالشك ومرة بغير شك. فجاءت في هذه الرواية التي بين أيدينا بالشك أفضل أو أعظم. والبخاري روى الحديث في من طريقين، مرة قال أفضل ومرة قال أعظم، ويحمل ذلك على أن إحدى اللفظتين كانت بالنص والأخرى كانت بالإيه بالمعنى. قوله لا تفتأن أي قال بفتح اللام وضم الفوقية لتفتأن وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضا اللي هي التاء تفتأن، ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة، وهو من الفتيا. أي لما سأل الرجل واستفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي الصدقات أفضل، أكد له النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى، قال ستأتيك الفتوى، أي التمس الفتوى أو خذ الفتوى، وقال ذلك بصيغة التأكيد، لأن قوله لتفتأن هذا فعل مضارع قرن بنون التوكيد المشددة زيادة في التأكيد، كأنه يقول اسمع الفتوى خذ الفتوى المقطوع بها لتفتأن إيه، لكن قوله هنا هو قال من الفتية، لا ما فتئ، لا تعطي هذا المعنى. ايش معنى ما فتئ؟ معنى انه ليست بمعنى الفتية، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين له ويقول له خذ الفتوى انا اعطيك الفتوى. وجاء تفسير لذلك قوله لتنبأن، اي ان كنت سائلا عن الافضل الاعمال او افضل الصدقة واعظم الصدقة لتخبرن بذلك. ولذلك اللام هنا هل هي لام القسم، يعني اللام الواقعة في جواب القسم والله لتخبرن، لأن الصيغة صيغة قسم، ولذلك جاء في أولها وأبيك، لتفتأن ها هو وأبيك، فجاءت. لكن هنا قوله من الفتية على أن الهمزة يعني تفتأ، وبعضهم يسهلها فيقول تفتأ، هذا لعلها تكون لغة من اللغات، أن الفتية تكون في بعض يعني اللغات مهموزة من فتأ يفتأ، ولذلك قال له لتفتأن، أو من فتى أفتى يفتى يفتي، أو أفتى يفتئ يفتي أفتى يفتي من الرباعي. والظاهر أن هنا من فتأ الثلاثي، ولذلك قال الفعل المضارع منها لتفتأن. نعم. قال من الفتيا وفي نسخة لتنبأن بضم التاء وفتح النون وبعدها باء موحدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة من النبأ، والكل بمعنى واحد. قوله أن تصدق، قال بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين، أصلها أن تتصدق، وأصله أن تتصدق، والتشديد على الإدغام، أن تصدق أو أن تصدق، إما أن نقول أن تصدق أو نقول أو أن تصدق. هذا ضبط الكلمة، قوله أن تصدق أو أن تصدق، قال وأصله أن تتصدق، والتشديد في قوله أن تصدق على الإدغام. قوله شحيح، قال صاحب المنتهى الشح بخل مع حرص، وقال صاحب المحكم الشح مثلث الشين، مثلث الشين يعني يقال شح وشح وشح مثلث الشين. والضم أولى وهو الشح، وقال صاحب الجامع كأن الفتح في المصدر الشح مصدر، والشح اسم مصدر، هذا معنى قوله كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم. قال الخطابي فيه، يعني مما يستنبط من هذا الحديث، أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، ولذلك قال حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. قال الخطابي فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، أي وإن أعطى حال المرض فلا يعدو عن كونه موصوفا بالبخل، لأن من أراد أن لا يوصف بالبخل يعطي حال الإيه؟ حال الصحة والكمال. فذلك شرط، أو فلذلك شرط الصح شرط صح فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله أو لما يأمله من البقاء، فيحذر معه الفقر. ولذلك قال له أن تصدق وأنت صحيح شحيح. كتب في اللغة صاحب الجامع، فيما يظهر لي أنه جامع الأصول، لأن وصاحب المحكم معروف أنه ابن سيدة، وأما صاحب المنتهى ما أعرفه. قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يأس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإنه يعني إنفاقه في ذلك الحال لا ينجيه من وصف البخل. قوله: وتأمل، قال بضم الميم أي تطمع. قوله: ولا تمهل، قال بالإسكان على أنه نهي، أن لا السابق لي تهمل حرف نهي، ولذلك الفعل بعدها مجزوم به بالنهي. وبالرفع أي ولا تهمل، على أن الحرف لا حرف نفي، على أنه نفي. قال: ويجوز النصب في قولي ولا تهمل بتقدير أن مضمرة بعد لا. قال: ويجوز النصب أي ولا تهمل، فيكون فيه ثلاثة أوجه: لا تهمل، ولا تهمل، ولا تهمل، ولا تهمل. ها؟ إيش منه ده؟
تهمل أو تمهل.
ولا تمهل. قال: ولا تمهل، ولا تمهل، ولا تمهل، ولا تمهل، على أنه نفي ويجوز النصب. قوله: حتى إذا بلغت الحلقوم، أي قاربت بلوغه. ها؟ على تقدير أن مضمرة. كيف ما تؤتي؟ لأن هنا واقع في جواب، وهي قوله: لو جينا الأول الحديث، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، او في قوله ايه: ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تهمل. ها؟ فهنا منصوبة بان مضمرة اذا وقعت، نعم، على أنها جواب يجوز نصبها بأن مضمرة على سبيل الجواز. قال: حتى إذا بلغت الحلقوم، أي قاربت بلوغه، إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته. قال: والحلقوم مجرى النفس، قاله أبو عبيدة يعني في كتابه الغريب. قوله: قلت لفلان كذا، قال في الفتح، الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال. وقال الخطابي: فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث، لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له، وإنما أدخل كان في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأول للوارث، والثاني الموروث والثالث الموصى له. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرارا. فهذه العبارة يعني كل هذه الاحتمالات واردة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الإنسان الذي لا يوصي والذي يكون عنده مال يشح به حتى إذا أشرف على الموت عندئذ يبدأ ويظهر الحقوق الواجبة عليه، أو أن يبدأ ويظهر إنفاقه، ففي الحالة الأولى يقول لفلان كذا أي أعطوه على سبيل الوصية أو على سبيل الصدقة، أو أعطوا للورثة كذا وكذا، أو على سبيل الإيجاب على سبيل إبظهار الحقوق، كان يقول إن فلانا له عندي كذا وإن فلانا له عندي كذا فادفعوا إلى هؤلاء حقوقهم، وهو لم يكن قد بين ذلك من قبل. فلما كانت هذه الاحتمالات تقع على أصحاب هؤلاء على أصحاب الأموال الذين لم يوثقوا ولم يبينوا ما لهم وما عليهم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في ذلك. ولهذا لما قال في تفسير الحافظ ابن حجر إن هذا على سبيل المثال لما يقع من الناس حين ما يحسون بدنو الأجل، عندئذ يظهر صدقهم ويبدأون يصدقون مع أنفسهم في بيان ما يلزمهم أو في بيان ما عليهم من حقوق. قال: والحديث يدل على أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض، لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان، لأن الله تعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر. ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وفي معنى الحديث قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الآية. وفي معناه أيضا ما أخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. قال: وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. كل ذلك يبين فضل الصدقة في حال الصحة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.